أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم نزل في شغل بالذي اختاره الله عز وجل ليدفع عن البشرية فساد وكفر وإهلاك التتار، وكأن الظاهر التفات إلى سنة كونية أخرى، فإن معالم شخصية قطز وأمور تدبيره كأنما أشبهت غيره، وكأن هذا الذي سببه الله تعالى يرجع إلى خميرة إيمان راسخة في هذه البقعة من أرض الله عز وجل، وفي من أسكنهم الله تعالى هذه البلاد، وهو يشبه الحال الذي نحن فيه. ففساد التتار وسوقهم الإنسانية إلى الدمار يشبه ما صارت إليه كفار بني إسرائيل وأتباعهم من كفار الأوروبيين، في أنهم يسوقون البشرية إلى مواقع دمارها وهلاكها، وليس ثم صلاح الدين ولا صلاح للدنيا. فلم يبقى إلا التماس ذلك المفقود في تدين الأمة في أفرادها وفي إصلاح جذورها وفي وصول إلى مواقع اعتذار عما يقدر المرء على أن يعتذر إلى الله عز وجل منه. لنرجع إلى ما كان عليه قطز. يقول: في تلك الأثناء كان السلطان سيف الدين قطز قد رجع إلى قلعة الجبل ليواصل التصفيات ضد خصومه السياسيين. فتصفية الخصوم السياسيين ليست معدودة لا من أفعال النبل في الدين ولا التقرب إلى رب العالمين، ولكن ما أدرى الله عز وجل به أفعال المخلوقين. فقبض على الأمير جمال الدين موسى ابن يغمور واعتقله بقلعة الجبل، يعني ليس قد قام يصلي أو قام يبكي أو قام يرد المظالم ويطعم المساكين، لكن اعتقل خصما من خصومه، كما أنه صادر ممتلكات كل من وفد إلى القاهرة من حاشية الملك الناصر يوسف، أعمال تشبه أعمال الموجودين، حاكم يضطهد طائفة معينة، ولو كان ذلك تصرفا عاما لتساوى فيه حاشية الملك الناصر يوسف وحاشيته هو، يستولي على جميع ممتلكاتهم لينفقها في الحرب. فاختصاص ذلك بطائفة يشبه الذي يتراءى لك في بلادنا وغيرها الآن، وألزم زوجة الناصر بإحضار ما عندها من الجواهر، فأخذ منها جوهرا كثيرا فسوى بين هذه الأميرة وبين غيرها من الأميرات أو ذلك كما ترى السياسة. ثم وصلت رسل هولاكو إلى القاهرة ومعهم خطاب منه، من هولاكو، يفيض أطرسة تقول كلماته باسم إله السماء الواجب حقه الذي ملكنا أرضه وسلطنا على خلقه. أنت تبصر في طي ذلك موالاة المنسوبين إلى لا إله إلا الله لأولئك الكفار الماجنين. الكافر المشرك هولاكو ما يعرفش لا إله السماء ولا يعرف شيئا من ذلك، لكن ذلك كتابة من خان الله ورسوله ورضي أن يكون عاملا عنده بأجرة حقيرة من متاع الدنيا. يتقوى هولاكو على المسلمين بالخونة من الشيعة ومن غيرهم ليكونوا قوة ضد الدين. الذي يعلم به الملك المظفر صاحب مصر وأعمالها وسائر أمرائها وجندها وكتابها وعمالها وباديها وحاضرها وأكابرها وأصاغرها، لست تتصور هذه الفصاحة والبلاغة إلا مشتراة بالمال الحرام من هولاكو لهذه الذمم الخربة التي كان خراب الدين وخراب الدنيا أحد أوزارها. بيقول بقى يعرف بقى أن جند الله في أرضه خلقنا من سخطه وسلطنا على من حل به غيظه. كلام ترتيب غير المشركين، لكنه خدمة أعداء الدين. فلكم بجميع الأمصار معتبر وعن عزمنا مزدجر. يعني هولاكو دمر جميع الأمصار فاعتبروا ولا تتعرضوا لذلك. وعن عزمنا، عن عزم أن تجيئوا إلينا، ازدجروا ولا تفعلوا، فاتعظوا بغيركم وسلموا إلينا أمركم قبل أن ينكشف الغطاء ويعود عليكم الخطأ، ونحن ما نرحم من يبكي. الغطرس هو لا يرحم من يبكي، فإذا بكى هو فمن ذا الذي عساه أن يرحمه؟ هو لا يبكي بل سيبكي. ولا نرق لمن شكى، فتحنا البلاد وطهرنا الأرض من الفساد، فعليكم بالهرب وعلينا بالطلب، فأي أرض تؤويكم وأي بلاد تحميكم وأي ذلك ترى ولنا الماء والثرى. يعني هم ليهم الأرض اليابسة اللي هي الثرى ويملكون البحار والأنهار ولنا الماء والثرى، فما لكم من سيوفنا خلاص ولا من أيدينا مناص. وكأنه يكلم من لا يعرف الله تعالى ولا يشهده. فمن عرف الله تعالى أبصر أولئك المتغطرسين في قبضته، وأبصرهم ضعافا نافذا فيهم حكمه، أبصرهم قد مضى عليهم قضاء ربهم. فخيولنا سوابق وسيوفنا صواعق ورماحنا خوارق وسهامنا لواحق وقلوبنا كالجبال وعديدنا كالرمال. عددهم يعني لا يحصى كأنه الرمل. فالحصون لدينا لا تمنع والجيوش لقتالنا لا تنفع. ويتوجه ذلك الخطاب إلى قلوب تشهد الله تعالى لم تبالي. هيقرأ إيه؟ أنت إيه في النهاية؟ فأنت المربوب المخلوق، ودعاؤكم علينا لا يسمع. دي لا تملكها بقى، لأنكم أكلتم الحرام وتعظمتم عن رد السلام. يذكرهم بمواقع خطاياهم وهو لا يعرفها، لكنه ساقها الله تعالى على لسانه بواسطة أولئك الخونة الذين صاروا أتباع الأمريكان وجنود اليهود وغيرهم. وخنتم الأيمان وفشى فيكم العقوق والعصيان، فأبشروا بالمذلة والهوان، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تعملون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقد ثبت أن نحن الكفرة، هم يعني وأنتم الفجرة، وقد سلطنا عليكم من بيده الأمور المدبرة والأحكام المقدرة جل جلاله، فكثيركم عندنا قليل وعزيزكم لدينا ذليل، وبغير المذلة ما لدنياكم علينا من سبيل. فلا تطيلوا الخطاب وأسرعوا رد الجواب قبل أن تضرم الحرب نارها وتوري شرارها، فلا تجدون منا جاها ولا عزة ولا كتابا ولا حرزة، إذ أزتكم رماحنا أزا وتدهون منا بأعظم داهية، وتصبح بلادكم منكم خالية وعلى عروشها خاوية، وقد أنصفناكم إذ أرسلنا إليكم ومننا برسلنا عليكم. ثم كتب: ألا قل لمصر ها هلاون قد أتى بحد سيوف تمتطى وبواتر صير عزيز سير لصير عزيز القوم فيها أذلة، ونلحق أطفالا لهم بالأكابر. جمع قطز الأمراء وشاورهم في الأمر، فاتفقوا على قتل الرسل رسل المغول، وتم فعلا القبض على الرسل واعتقلوا، وبدأ السلطان في تحليف الأمراء الذين اختارهم، وأمر بأن يخرج الجيش والصالحية. يقول في محافظة الشرقية الآن: ولكن الأمراء كانوا يخشون لقاء المغول بعد أن سمعوا عن الأهوال والمذابح التي ارتكبوها، أو بعد أن شاعت حولهم حكايات وأخبار تقترب من الخرافات والأساطير. ثم أحضر السلطان قطز رسل التتر، وكانوا 4 أفراد، فتم توصيت أحدهم بسوق الخيل تحت قلعة الجبل، يعني جابوه في هذا المكان وقطعوا رأسه. وغسط آخر بظاهر باب زويلة، لسه موجود. وغسط الثالث ظاهر باب النصر. ووسط الرابع بالريدانية، الريدانية هي العباسية. وعلقت رؤوسهم على باب زويلة، وأبقى الملك المظفر قطز على صبي من الرسل وجعله من جملة مماليكه. كان هذا التصرف من جانب سيف الدين قطز إعلان حرب، ونودي في القاهرة وسائر إقليم مصر بالخروج إلى الجهاد في سبيل الله ونصرة لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبدو أن الخوف من المغول كان بمثابة القيد الذي أقعد عددا من الأمراء والجنود عن الخروج لملاقاة العدو. وهناك نص أورده تقي الدين المقريزي يؤكد هذا الاحتمال، تقول كلماته: وتقدم الملك المظفر لسائر الولاة بإزعاج الأجناد للخروج للسفر، ومن ولد منهم قد اختفى ضرب بالمقارع، يجيبه ويضربه بالمقارع. وسار حتى نزل الصالحية وتكامل عنده العسكر، ف فطلب الأمراء وتكلم معهم في الرحيل فأبوا كلهم عليه وامتنعوا عن الرحيل. فقال لهم: يا أمراء المسلمين، لكم زمان تأكلون من بيت المال وأنتم للغزاة كارهون، وأنا متوجه، فمن اختار الجهاد أصحبني، ومن لم يختار ذلك يرجع إلى بيته، فإن الله مطلع عليه. وخطيئة حريم المسلمين في رقاب المتأخرين، يعني حصلت هزيمة، حريم المسلمين كلهم سيصرون سبايا ويزني بهم الكفار. فتكلم الأمراء الذين تخيرهم وحلفهم في موافقته على السير، فلم يسع البقية إلا الموافقة وانفض الجمع. هكذا كان الخوف من التتر قد جعل مهمة سيف الدين قطز أكثر صعوبة، لأن بعض الأمراء رأوا ألا فائدة من محاربة العدو الرهيب وأرادوا النكوص على أعقابهم. وكان لخطبته الحماسية وإصراره على القتال أثره الواضح في رفع الروح المعنوية لجنوده. وفي الليل ركب السلطان وحرك كوساته وقال: أنا ألقى التتار بنفسي، محدش جاي، خلاص هو يروح بقى. فلما رأى الأمراء مسير السلطان وعزمه على الحرب خرجوا وهم في حال من التردد. وخرج قطز بجيشه في رمضان سنة 658، وصحبته الملك المنصور صاحب حماة، وترك نائبا عنه في مصر الأتابك فارس الدين أخطاي المستعرب، وكان قد أرسل إلى المنصور صاحب حماة وهو ما يزال بالصلاحية من الأراضي المصرية رسالة يقول: لا تحتفل في مد سماط. يعني إيه الاحتفالات بقى؟ بيفرشوا الفرشة الجامدة ويكتروا الأكل بقى، فالسماط فرشة الطعام، بل كل واحد من أصحابك يفطر على قطعة لحم في صولقة. وأمر الأمير ركن الدين ببرس البندق داري أن يقود عساكره ليكونوا مقدمة الجيش إلى غزة لكي يعرف أخبار التتر. وعندما وصل ببرس إلى غزة لقي طلائع المغول، واستطاع أن يلحق بهم هزيمة غير حاسمة، بيد أنها كانت كافية لدفعهم إلى الرحيل من غزة. وهكذا سيطرت قوات ببرس على غزة. في الوقت نفسه وصلت قوات الجيش الرئيسي إلى غزة بقيادة السلطان المظفر سيف الدين قطز، ولكن لم يلبث سوى يوما واحدا ثم رحل عن طريق الساحل إلى مدينة عكا في داخل فلسطين. وعكا من البلاد التي استولى عليها اليهود في 48، التي كانت ما تزال تحت سيطرة الصليبيين، يعني وقتها كان الصليبيين مستعمرينها والآن هي في استعمار اليهود. ويذكر المقريزي أن الفريند خرجوا إليه بالهدايا وأرادوا أن يرسلوا معه قوات لمساعدته، يعني الفريند يخافون من المغول من التاتر، فمالوا نحو من يظن أن يدفع عنهم ذلك الخطر. فشكرهم وأخلع عليهم واستحلفهم أن يكونوا لا له ولا عليه، أقصى حاجة أن تأخذ من الكفار النصارى أن يقولوا لا له ولا عليه. وأقسم لهم أنه متى تبعه منهم فارس أو راجل، فارس يعني راكب على فرس، راجل ماشي على قدميه، يريد أذى عسكر المسلمين رجع وقاتلهم قبل أن يلقى التتر، لأن النصارى خونة، يتفق ثم ينخض الاتفاق. فقطز حذرهم لو أرسلوا إليه أحدا، فرجع وقاتلهم قبل أن يلقى التتر. وأذكر المؤرخ ستيفن ريسمان أن بارونات عكا الصليبيين اجتمعوا لمناقشة الموقف وأنهم كانوا يشعرون بالمرارة بسبب نهب المغول لصيدا، كما أنهم كانوا يخشون هذه القوات الشرقية ذات السجل الحافل بالمذابح الجماعية. ومن ناحية أخرى كانت الحضارة الإسلامية مألوفة لديهم، ولذلك كانت غالبيتهم تفضل المسلمين على التتار بعكس المسيحيين المحليين الذين عاملهم المغول معاملة ودية. النصارى اللي هم في بلدنا ظهرهم إذا جاء المستعمر الكافر كانوا في مساندته ونصرته وفي دلالته على مواقع العورات. ويؤكد ما ذكره المقريزي من أنهم عرضوا على السلطان قطز إمداده بقوات مساعدة، ولكنه يذكر أن مقدم الفرسان التيوتون المدعو آنو الساندر هاوزن حذرهم من التمادي في الثقة بالمسلمين إلى هذا الحد، لا سيما إذا ما انتصروا وشعروا بقوتهم. ومن ثم استبعدت فكرة التحالف العسكري، وقدموا للسلطان وعدا بحرية المرور وتقديم التسهيلات اللازمة. في الوقت نفسه أخذ الأمير ركن الدين بيبرس يناوش قوات المغول ويراوغها حتى يخفي تحركات الجيش الرئيسي، ثم انضمت قوات الجيش الرئيسي إلى القوات الاستطلاعية التي كان يقودها بيبرس عند عين جالوت على أرض الشام. من ناحية أخرى كان كتبغى وبيدر نائبا هولاكو في قيادة قوات الجيش المغولي، قد جمع شراذم القوات المغولية التي كانت قد تفرقت ببلاد الشام في جيش موحد لمحاربة قوات سيف الدين قطز. وكان كتبغى نوين بالبقاع في لبنان الحالي أرض البقاع، فاستدعى الملك الأشرف موسى ابن المنصور صاحب حمص وقاضي القضاء محي الدين واستشارهم في ذلك، فمنهم من أشار بعدم الالتحام بقوات السلطان سيف الدين قطز حتى جاء المدد من هولاكو، ومنهم من أشار بغير ذلك. ولكن قائد المغول قرر التقدم بجيشه لقتال المسلمين، وكان جيش سيف الدين قطز قد تكاثر بمن انضم إليه من جنود الشام والخوارزمية، فضلا عن أعداد كبيرة من المتطوعين الذين خرجوا من مصر وسائر بلاد المنطقة العربية للجهاد في سبيل الله. وهكذا باتت القوات الإسلامية والقوات المغولية على وشك الصدام، وتم فعلا الصدام على أرض عين جالوت في 26 من شهر رمضان 58 و600. وهذا هو موضوع الفصل الثاني. معركة عين جالوت. كانت معركة عين جالوت التي جرت يوم 26 من رمضان واحدة من المعارك الفاصلة في تاريخ المنطقة العربية بأسرها من ناحية، كما كانت بمثابة تأكيد الوجود العسكري والسياسي لدولة سلاطين المماليك من ناحية أخرى. وإذا كانت معركة المنصورة قبل 10 سنوات دي التي أسر فيها لويس في دار ابن لقمان، كانت معركة المنصورة بمثابة صرخة الميلاد التي أعلنت عن قيام دولة سلاطين المماليك، فإن معركة عين جالوت كانت شهادة الميلاد الرسمية لهذه الدولة. فقد كانت غاية ما يهدف إليه أمراء المماليك الذين تولوا قيادة الجيش المصري أن يدفعوا خطر المغول بعيدا عن حدود دولتهم، بيد أن تداعيات الحرب جعلت الجنود المصريين والشوام الذين صحبتهم أعداد هائلة من المتطوعين يستأصلون شأفة جيش المغول من بلاد الشام أيضا. وقد أثبتت هذه المعركة أن الأمن المصري يبدأ في بلاد الشام عامة وفي فلسطين على نحو خاص، دي حقيقة تاريخية جغرافية، وأن الوحدة اللي حصلت سنة 58 كانت خطوة في ذلك، لكنها كانت على أساس الاشتراكية والوطنية فلم تبقى. لكن حراسة مصر من الشام من فلسطين، فإذا استولى الفلسطينيون على إذا استولى اليهود والكفار على فلسطين وسوريا أصبحت مصر هي الهدف الباقي. وهو أمر تؤكده التجارب التي مرت على المنطقة طوال تاريخها، وكانت النتيجة النهائية لهذه المعركة الحاسمة توحيد مصر وبلاد الشام تحت حكم سلاطين المماليك على مدى ما يزيد على 270 سنة. 270 سنة مصر والشام دولة واحدة. كانت معركة عين جالوت واحدة من أكثر المعارك حسما في التاريخ. صحيح أنه بسبب الأحداث التي حدثت على بعد 4000 ميل من ميدان المعركة كان الجيش المغولي أضعف من أن يستطيع إخضاع المماليك، ذلك أن هولاك اضطر إلى أن يأخذ قسما كبيرا من جيشه عندما علم بموت أخيه الخان الأعظم من جوخان، ورحل مسرعا صوب العاصمة قراقورم يحضر اجتماع القور التاي أي مجمع زعماء التتار، ثم توقف في تبريز من بلاد فارس عندما علم باختيار أخيه قوبيلاي في منصب الخان الأعظم على نحو ما ذكرنا من قبل. لكن الحقيقة أن انتصار عين جالوت أنقذ العالم الإسلامي من خطر فادح لم يواجه مثله من قبل، ذلك أن المغول إذا استولوا على مصر لم تكن هناك دولة إسلامية كبيرة أخرى يمكن أن تواجهه. وهذا هو الواقع الذي تعيش فيه الدنيا الآن، لم يعد في بلاد الإسلام غير مصر، كل البلاد راحت. حقيقة أن المسلمين في آسيا كانوا من الكثرة بحيث لم يمكن ممكنا أن يقضي المغول عليهم، بيد أنهم لم يعودوا هم الحكام في تلك المناطق، كانوا مستعمرين. وعلى الرغم من أن المؤرخين الأوروبيين ومنهم ستيفن رينسمان يسرفون في تصوير ما كان سيحدث من تعاطف مغولي مع المسيحيين لو انتصر المغول بقيادة كتبغا نوين المسيحي النسطوري، يعني المغول جابوا قائد نصراني كافر، فإن التاريخ لا يعرف الاحتمالات ولا يستخدم لو، لأن مهمة المؤرخ أن يحكي ما حدث بالفعل. وما حدث بالفعل هو أن معركة عين جالوت أسفرت عن هزيمة ساحقة للمغول من ناحية، ومن ناحية أخرى جعلت سلطنة المماليك في مصر والشام القوة الرئيسية في المنطقة على مدى القرنين التاليين على الأقل، حتى ظهور الإمبراطورية العثمانية في القرن الخامس عشر الميلادي. الدنيا الزمان كله حرب. وربما يكون من المناسب هنا أن نشير إلى أننا نرى أن الخطر المغولي على العالم الإسلامي لم يكن بمثل فداحة الخطر الصليبي عليه. وتذكر أن ممالك الصليبيين كانت قبل المغول، وأنهم ظلوا في بيت المقدس 90 عاما، وأن ممالكهم ظلت عشرات السنين حتى جاء الله عز وجل بالصلاح للدين. حقيقة أن المغول قد زلزلوا أركان العالم الإسلامي بعنفهم المدمر، ولكنهم لم يلبثوا أن ذابوا في خضم الحضارة العربية الإسلامية. لما دخلوا في دين الإسلام تحول حالهم، أما الصليبيون فظلوا في غباوتهم وكفرهم يعبدون الصليب من دون الله عز وجل، وإن عاشوا في بلاد الإسلام عشرات السنين. بل إنهم صاروا بعد جيلين من المساهمين في بناء هذه الحضارة والحفاظ عليها، يعني جيلين أولاد وأحفاد، وهؤلاء الأحفاد صاروا عبادا لله عز وجل بانين لحضارة الإسلام، وكان خطرهم آنيا مؤقتا يكمن في تفوقهم العسكري الذي جعلهم يطوون البلاد بسرعة عجيبة. أما فرنج الغرب يعني الصليبيين اللي هم كان يسوقهم رئيسهم الكافر إلى حرب الإسلام، فكان لديهم مشروع لا يتحقق سوى بالقضاء على الوجود الحضاري للمسلمين، وهذا هو الذي مشوا فيه في خطى معلومة حتى طمست شخصية آحاد المسلمين، وحتى كادت مواقع حضارتهم أن تندرس، وحتى صار من التبديل أن صار لهم عملاء منسوبون إلى الدين يبدلون حتى في حقائق الدين. فإذا جاء الكلام على بيع الذهب بالذهب وهو أمر لا خلاف فيه قطعا في فقهاء المسلمين وعلمائهم، فينبري أمين سر هيئة الإفتاء ليقول كلاما لم يسبقه إليه أحد في إجازة ما منع الله وفي تحليل ما حرم. فصار المشركون الآن إلى معظم أغراضهم حتى يصير من المطلوب طي الشرائع ليكون لمجلس مصنوع اتفاق على تجريم شيء من شرائع الدين، من صنعه عرض للسجن والعقوبة والغرامة وهو من دين رب العالمين. فتأمل الموقع الذي صار أهل الدين الآن إليه. أما فرنج الغرب الصليبيون فكان لديهم مشروع لا يتحقق سوى بالقضاء على الوجود الحضاري للمسلمين والعرب مسلمين وغير مسلمين، كما أن العنف المدمر لم يكن ينقصهم، وكانت الحروب الصليبية في جوهرها حروبا استيطانية، يعني عباد الصليب جاءوا من بلادهم ليستوطنوا في بلادنا، كما ترى دولة إسرائيل جمعت شراذم اليهود من سائر أقطار العالم ليتخذوا فلسطين وطنا لهم حروبا استيطانية توسعية تحت راية الصليب. ومن ثم كانت صراعا بين الحضارة العربية الإسلامية صاحبة الأرض والحق والحضارة الأوروبية الكاثوليكية التي قامت بعدوانها على أرض تبعد 1200 ميل عن مركز الدعوة الصليبية اللي هو المسافة بين إيطاليا وبين بلادنا. ولم يحدث من قبل أو من بعده أن توحدت أوروبا في مشروع واحد مثلما توحدت تحت راية المشروع الصليبي. كذلك كان الصراع صراع وجود على الأرض العربية على الشواطئ الشرقية والجنوبية للبحر المتوسط، وإلا فكيف تفسر أن يكون الاستعمار في أفغانستان من 30 دولة من عباد الصليب، كل أوروبا اتحدت على حرب أفغانستان وعلى استعمارها 20 سنة. وكان لابد لهذا الصراع أن يسفر عن بقاء أحد الطرفين وتدمير الآخر، إذ كان الصليبيون يتحركون بدافع من إيديولوجية عنصرية تنكر حق الوجود على الآخرين، يعني هم شايفين إن الأرض دي أرضهم هم وإن المسلمين والعرب الموجودين لا حق لهم فيه، كما وجهوا اهتمامهم صوب تفريغ المناطق السكانية من أصحابها الأصليين لتوطين عناصر بديلة غريبة جاءت من أنحاء أوروبا وهو ما تقوم به العصبة الصهيونية في فلسطين حاليا. على أي حال، جاءت معركة عين جالوت يوم الجمعة بعد طلوع الشمس، وفي قلوب المسلمين وهم عظيم من التتر. وعين جالوت اسم لبلد صغيرة في الريف الفلسطيني تقع بين بيسان ونابلس، واسمها يرتبط بالأسطورة التي تقول إن داود قتل جالوت في هذا المكان، وقد أسماها الفرنج بعد احتلالهم لفلسطين طوبانيا. يعني جالوت هو المذكور، وقتل داود لجالوت نص القرآن، لكن كونه في ذلك المكان هذا الذي جعله أسطورة. وفي صباح يوم المعركة امتلأ الوادي بالجنود والناس الذين كانوا قد تفاودوا متطوعين أو للقيام بالخدمات التي يحتاجها الجنود عادة، وهو أمر كان شائعا في تلك العصور التي لم تعرف جيوشها أسلحة الخدمات التي تعرفها الجيوش الحديثة، وكثر صياح أهل القرى من الفلاحين. ثم بدأت الكوسات والطبول تدق لتجميع قوات جيش المماليك، وهي الموسيقى العسكرية التي تحمل أوامر يفهمها الجنود. واتخذ جيش المغول موقعه صوب الجبل، على حين كان جيش المسلمين بقيادة سيف الدين قطز سلطان الديار المصرية في الوادي. ويروي بعض المؤرخين العسكريين أن التجهيز القتالي لقرار قطز الذي اتخذه قبل المعركة، والذي يتلخص في أن يزحف بجيوشه بواسطة مقدمة الجيش وليس كما كان كالمعتاد بواسطة جواسيس أو طلائع محددة، حينما أرسل ببرص على رأس مقدمة الجيش لاستطلاع قوات التتار ودراسة مواقعهم وقواتهم وأسلحتهم وقيادتهم وخططهم. وكان هو الشيء الجديد في ذلك الزمان الذي لم يشاهد من قبل في حروب العرب السابقة، وهو التطبيق التكتيكي السليم، إذ يعني ذلك دراسة العدو للوصول إلى أفضل أسلوب لتدميره بأقل خسائر ممكنة. والأسلوب الجديد حيث كان كل أمراء المدن العربية يكتفون بتقوية الحصون عندما تصلهم تهديدات التتار، ويؤثرون السلامة في الدفاع من وراء الأسوار. أما قطز قائد الجيش المملوكي فقد كشفت خطته عن فهمه الجيد لفنون القتال كما سبق مما تقدم، والتي حقق بها بيبرس أول مرحلة قتالية من الخطة الاستراتيجية بتدمير الحرس الأمامي للمغول في غزة، وذلك قبل موقعة عين جالوت بقيادة بدرا، واسترد منهم غزة وطاردهم حتى نهر العاصي. وعندما علم كتبغا نوين قائد الجيش المغولي بهزيمة بدرا قائد المقدمة، تحول إلى كتلة متحركة من الغضب اللاهب، وأقبل بدافع الانتقام من جيش المماليك معتمدا على شهرة جنوده وفكرة الجيش المغولي الذي لا يهزم. خلي بالك إن الآن الجيش الإسرائيلي الذي لا يهزم، كل المعارك التي دخلها اليهود مع خونة العرب صار لهم الغلبة والنصرة، وصارت الأسطورة الآن الجيش الإسرائيلي الذي لا يهزم. ويمكن أن نستدل من أحداث المعركة على مدى الوعي في التجهيز القتالي بكل عناصره، وكيف طبق الجيش المصري المبادئ الحربية السليمة حتى تحقق له النصر. فقد تجمع الجيش المصري عند مدينة عكا، حيث عقد السلطان سيف الدين قطز مؤتمرا حربيا حضره رؤساء الفرق العسكرية لعرض خطة قرار المعركة، وهو أحدث ما وصل إليه الفن الحربي تكتيكيا واستراتيجيا، حيث يعرض القائد قراره على جنوده وضباطه ويستمع إلى آرائهم. ويلقن كلا منهم المهمة العسكرية المنوطة به. لأننا محتاجون إلى التأجيل للانتهاء، فنكتفي بهذا المقدار. بسم الله الحمد لله. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.